بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 63 من دروس تفسير سورة الفاتحة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح الباب الرابع من الكتاب الثالث من الكتب التي خصصها لتفسير سورة الفاتحة، وتناول فيه المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة الكريمة. ولا نزال في المسألة الثانية التي تناول فيها الإمام حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، وحشد فيها طائفة من الأدلة والحجج التي تؤيد رأي جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة بعينها. وقد فرغنا من عرض وتحليل الحجة السادسة، ووقفنا عند الحجة السابعة، حيث يقول الإمام: الحجة السابعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. قالوا، أي الحنفية: الخداج هو النقصان، وذلك لا يدل على عدم الجواز. قلنا: بل هذا يدل على عدم الجواز، لأن التكليف بالصلاة قائم والأصل في الثابت البقاء. خالفنا هذا الأصل عند الإتيان بالصلاة على صفة الكمال، فعند الإتيان بها على سبيل النقصان وجب أن لا نخرج عن العهدة. والذي يقوي هذا أن عند أبي حنيفة رحمه الله يصح الصوم في يوم العيد، إلا أنه لو صام يوم العيد قضاء عن رمضان لم يصح. قال: لأن الواجب عليه هو الصوم الكامل، والصوم في هذا اليوم ناقص، فوجب ألا يفيد هذا القضاء الخروج عن العهدة. وإذا ثبت هذا فنقول: فلما لم يقل بمثل هذا الكلام في هذا المقام؟ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، أي قالها ثلاثا ثم قال: غير تمام. يقول النووي في شرح هذا الحديث: الخداج بكسر الحاء المعجمة. قال الخليل بن أحمد والأصمعي وآخرون: الخداج هو النقصان، يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقصة وإن كان لتمام الولادة. قالوا: فقوله صلى الله عليه وسلم خداج، أي ذات خداج. وقوله هي أم القرآن، هذا اسم الفاتحة، وسميت أم القرآن لأنها فاتحته، كما سميت مكة أم القرى لأنها أصلها. وبعد أن أورد الإمام هذا الحديث الذي احتج به الجمهور، أورد اعتراض الحنفية على هذا الدليل، حيث قالوا: الخداج هو النقصان، وهذا لا يدل على عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة. وأجاب بأن هذا الدليل يدل على عدم صحة الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وذلك لأن التكليف بالصلاة قائم والأصل في الثابت البقاء. خالفنا هذا الأصل عند الإتيان بالصلاة على صفة الكمال فخرجنا عن عهدة التكليف، فعند الإتيان بها ناقصة لم نخرج عن العهدة. ثم دعم الإمام إجابته بدليل من الفقه الحنفي، وهو أن أبا حنيفة رحمه الله قال بصحة صيام يوم العيد، إلا أن هذا الصيام ناقص، فلا يقع قضاء عن يوم من أيام رمضان، ومن ثم لا يفيد الخروج عن عهدة التكليف. وختم بالإشارة إلى التناقض الذي وقع فيه الحنفية، حيث قالوا: إن الصلاة الناقصة التي لا تقرأ فيها الفاتحة يخرج بها عن عهدة التكليف، وأن الصيام الناقص ليس كذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على علو كعب الإمام وطول باعه في الفقه الحنفي وتبحره في معرفة أصول الحنفية وفروعهم. الحجة الثامنة: نقل الشيخ أبو حامد الإسفرايني في تعليقه عن ابن المنذر أنه روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. الحجة التاسعة: روى رفاعة بن مالك أن رجلا دخل المسجد وصلى، فلما فرغ من صلاته وذكر الخبر إلى أن قال الرجل: علمني الصلاة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا توجهت إلى القبلة فكبر واقرأ بفاتحة الكتاب. يقول الإمام: وجه الدليل أن هذا أمر، والأمر للوجوب، وأيضا الرجل قال: علمني الصلاة، فكل ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يكون من الصلاة. فلما ذكر قراءة الفاتحة وجب أن تكون قراءة الفاتحة جزءا من أجزاء الصلاة. وهذا الخبر رواه الشافعي في مسنده والبيهقي في معرفة السنن والآثار عن رفاعة بن رافع قال: جاء رجل يصلي في المسجد قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فعاد فصلى كنحو ما صلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فقال: علمني يا رسول الله كيف أصلي. قال: إذا توجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، ومكن ركوعك وامدد ظهرك، فإذا رفعت قائما فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن السجود، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع مثل ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن. ودلالة هذا الخبر على وجوب قراءة الفاتحة من وجهين: الأول أن الرجل قال: علمني الصلاة، فوجب أن يكون كل ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم جزءا من الصلاة، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام قراءة الفاتحة، فدل ذلك على كونها جزءا من أجزاء الصلاة. الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ بأم القرآن، وهذا أمر، والأمر للوجوب. الحجة العاشرة: روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بسورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها؟ قالوا: نعم. قال: فما تقرؤون في صلاتكم؟ قالوا: الحمد لله رب العالمين. فقال: هي هي. وجه الدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: ما تقرؤون في صلاتكم؟ فقالوا: الحمد لله. فهذا يدل على أنه كان مشهورا عند الصحابة أنه لا يصلي أحد إلا بهذه السورة، فكان هذا إجماعا معلوما عندهم. والحديث رواه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال أبي: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ووجه دلالة الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبيا: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأ أم القرآن، وهذا يدل على أنه كان معلوما ومشهورا عند الصحابة أنه لا يصلي أحد إلا بسورة الفاتحة. الحجة الحادية عشرة: التمسك بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يقول الإمام: وجه الدليل أن قوله فاقرأوا أمر، والأمر للوجوب، فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسر من القرآن واجبة. فنقول: المراد بما تيسر من القرآن إما أن يكون هو الفاتحة أو غير الفاتحة، أو المراد التخيير بين الفاتحة وبين غيرها، والأول يقتضي أن تكون الفاتحة بعينها واجبة وهو المطلوب، والثاني يقتضي أن تكون قراءة غير الفاتحة واجبة علينا وهو باطل بالإجماع، والثالث يقتضي أن يكون المكلف مخيرا بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها، وذلك باطل بالإجماع أيضا، لأن الأمة مجمعة على أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غيرها. وسلم أبو حنيفة رحمه الله أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص، والتخيير بين الناقص والكامل لا يجوز. واعلم أنه تعالى إنما سمى قراءة الفاتحة قراءة لما تيسر من القرآن، لأن هذه السورة محفوظة لجميع المكلفين من المسلمين، فهي متيسرة للكل. وأما سائر السور فقد تكون محفوظة وقد لا تكون، وحينئذ لا تكون متيسرة للكل. الحجة الحادية عشرة: التمسك بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قوله تعالى فاقرأوا أمر، والأمر للوجوب، فهذا يدل على وجوب قراءة ما تيسر من القرآن. فما تيسر من القرآن إما أن يراد به الفاتحة أو غيرها، أو التخيير بينها وبين غيرها. أما الاحتمال الأول فهو الصحيح، لأنه يقتضي أن تكون الفاتحة واجبة بعينها. وأما الاحتمال الثاني فهو باطل بالإجماع، لأنه يقتضي أن تكون قراءة غير الفاتحة واجبة علينا. وأما الاحتمال الثالث فيقتضي أن نكون مخيرين بين قراءة الفاتحة وقراءة غيرها، وهذا باطل من وجهين: الأول أن الأمة مجمعة على أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غيرها، والتخيير يدل على استواء الأمرين. الثاني أن الحنفية الذين قالوا بصحة الصلاة بدون الفاتحة سلموا كونها ناقصة، والتخيير بين الناقص والكامل لا يجوز. ثم قوى الإمام هذا الاستنتاج بأن دلالة قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن على الفاتحة أقوى من دلالته على غيرها، وذلك لأن الفاتحة محفوظة لكل المكلفين، فهي متيسرة للكل. وأما سائر سور القرآن الكريم فقد تكون محفوظة وقد لا تكون، وحينئذ لا تكون متيسرة للكل. الحجة الثانية عشرة: يقول الإمام الأمر بالصلاة كان ثابتا، والأصل في الثابت البقاء. خالفنا هذا الأصل عند الإتيان بالصلاة المشتملة على قراءة الفاتحة، لأن الأخبار دالة على أن سورة الفاتحة أفضل من سائر السور، ولأن المسلمين أطبقوا على أن الصلاة مع قراءة هذه السورة أكمل من الصلاة الخالية عن قراءتها، فعند عدم قراءة هذه السورة وجب البقاء على الأصل. ومضمون الحجة الثانية عشرة أن الأمر بالصلاة ثابت، والأصل في الثابت البقاء. يقول الإمام خالفنا هذا الأصل عند الإتيان بالصلاة المشتملة على قراءة الفاتحة، فقلنا بالخروج عن عهدة التكليف، لأن المسلمين أطبقوا على أن الصلاة بقراءة الفاتحة أكمل من الصلاة الخالية عن قراءتها، فعند عدم قراءتها وجب البقاء على أصل التكليف وعدم الخروج عن العهدة. الحجة الثالثة عشرة: قراءة الفاتحة توجب الخروج عن العهدة باليقين، فكانت أحوط، فوجب القول بوجوبها للنص والمعقول. أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما المعقول فهو أنه يفيد دفع ضرر الخوف عن النفس، ودفع الضرر عن النفس واجب. فإن قالوا فلو اعتقدنا الوجوب لاحتمل كوننا مخطئين فيه فيبقى الخوف، قلنا اعتقاد الوجوب يورث الخوف المحتمل، واعتقاد عدم الوجوب يورثه أيضا، فيتقابل هذان الضرران. وأما في العمل فإن القراءة لا توجب الخوف، أما تركه فيفيد الخوف، فثبت أن الأحوط هو العمل. الحجة الثالثة عشرة: قراءة الفاتحة توجب الخروج عن عهدة التكليف يقينا، لذا فهي أحوط، والأخذ بالأحوط واجب بالنص والمعقول. أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث رواه الترمذي بسنده عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. يقول ابن حجر رحمه الله رابه يريبه بالفتح، وأرابه يريبه بالضم ريبة وهي الشك والتردد. والمعنى إذا شككت في شيء فدعه، وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع. ويقول المبارك فوري في تحفة الأحوذي: دع أي أترك ما يريبك بفتح الياء وضمها، والفتح أشهر، والريب الشك، وقيل هو الشك مع التهمة، إلى ما لا يريبك أي أترك ما اعترض لك من الشك فيه منقلبا إلى ما لا شك فيه. يقال دع ذلك إلى ذلك أي استبدله به. والمعنى أترك ما تشك فيه من الأقوال والأعمال أنه منهي عنه أو لا، أو سنة أو بدعة، واعدل إلى ما لا تشك فيه منهما. والمقصود أن يبني المكلف أمره على اليقين البحت، ويكون على بصيرة في دينه. وكما دل هذا الحديث على وجوب الأخذ بالأحوط، فقد دل عليه المعقول أيضا، وذلك أن الأخذ بالأحوط يؤدي إلى دفع ضرر الخوف عن النفس، ودفع الضرر عن النفس واجب، فكان الأخذ بالأحوط واجبا، وكانت قراءة الفاتحة واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعبارة مختصرة نقول: النص والمعقول يوجبان الأخذ بالأحوط، وهذا لا يتحقق إلا بقراءة الفاتحة، فكانت قراءتها واجبة. ثم افترض الإمام اعتراضا للخصم مفاده أن اعتقاد الوجوب لا يدفع الضرر عن النفس لاحتمال كوننا مخطئين فيه، ومع هذا الاحتمال يبقى الخوف قائما، وأجاب عنه بأن كلا من اعتقاد الوجوب واعتقاد عدم الوجوب يورث الخوف، فيتقابل الضرران في جانب الاعتقاد، أما في العمل فإن قراءة الفاتحة تطرد الخوف وتركها يورثه، فثبت أن قراءتها أحوط. الحجة الرابعة عشرة: لو كانت الصلاة بغير الفاتحة جائزة وكانت الصلاة بالفاتحة جائزة لما كانت الصلاة بالفاتحة أولى، لأن المواظبة على قراءة الفاتحة توجب هجران سائر السور، وذلك غير جائز، لكنهم أجمعوا على أن الصلاة بهذه السورة أولى، فثبت أن الصلاة بغير هذه السورة غير جائزة. يقول الإمام في الحجة الرابعة عشرة: لو كانت الصلاة بالفاتحة جائزة وكانت بغيرها جائزة لما كانت الصلاة بالفاتحة أولى. لماذا؟ قال: لأنها توجب هجران سائر السور، وهذا أي هجران سائر السور غير جائز. أما وقد واظب المسلمون على قراءتها مع إفضائها إلى هذا المحذور، فهذا دليل على كون الصلاة بها أولى. وإذا كانت الصلاة بالفاتحة أولى كانت الصلاة بغيرها غير جائزة، والله أعلم. الحجة الخامسة عشرة: أجمعنا على أنه لا يجوز إبدال الركوع والسجود بغيرهما، فوجب ألا يجوز إبدال قراءة الفاتحة بغيرها، والجامع رعاية الاحتياط. يقول الإمام: لا يجوز إبدال قراءة الفاتحة بغيرها قياسا على عدم جواز إبدال الركوع والسجود بغيرهما، والعلة في الأصل رعاية الاحتياط، وهي متحققة في الفرع، فيشتركان في الحكم لاشتراكهما في العلة. الحجة السادسة عشرة: الأصل بقاء التكليف، فالقول بأن الصلاة بدون قراءة الفاتحة تقتضي الخروج عن العهدة إما أن يعرف بالنص أو القياس، أما الأول فباطل، لأن النص الذي يتمسكون به هو قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقد بينا أنه دليلنا. وأما القياس فباطل، لأن التعبدات غالبة على الصلاة، وفي مثل هذه الصورة يجب ترك القياس. يقول الإمام: الأصل بقاء التكليف، وادعاء الخصم بأن الصلاة بدون الفاتحة تقتضي الخروج عن عهدة التكليف إما أن يعرف بنص أو قياس، وكلاهما معدوم في هذه الصورة. أما النص فلأنهم تمسكوا بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقد بين الإمام أن هذا دليل على وجوب قراءة الفاتحة، فهو حجة على الخصم وليس حجة له. وأما القياس فباطل، لأن هذا أمر تعبدي، وفي مثل هذه الحالة يجب ترك القياس. الحجة السابعة عشرة: لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على القراءة طول عمره، فحينئذ تكون قراءة غير الفاتحة ابتداعا وتركا للاتباع، وذلك حرام لقوله عليه الصلاة والسلام اتبعوا ولا تبتدعوا، ولقوله عليه الصلاة والسلام وأحسن الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها. الحجة السابعة عشرة، لما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة الفاتحة طول عمره كان ترك قراءتها ابتداعا وتركا للاتباع، وهذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. رواه الترمذي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا. ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما هما اثنتان الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد، ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحجة الثامنة عشرة، الصلاة مع الفاتحة وبدون الفاتحة إما أن يتساويا في الفضيلة أو الصلاة مع الفاتحة أفضل، والأول باطل بالإجماع لأنه عليه الصلاة والسلام واظب على الصلاة بالفاتحة فتعين الثاني، فنقول الصلاة بدون الفاتحة توجب فوات الفضيلة الزائدة من غير جابر، فوجب ألا يجوز المصير إليه لأنه قبيح في العرف فيكون قبيحا في الشرع. يقول الإمام الصلاة بقراءة الفاتحة وبدونها إما أن يتساويا في الأجر أو أن الصلاة مع الفاتحة أفضل، أما الاحتمال الأول وهو تساويهما في الأجر فباطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على قراءة الفاتحة طول حياته، وهذا يدل على صحة الاحتمال الثاني. وإذا كان الأمر كذلك كان ترك قراءتها مفضيا إلى فوات الفضيلة الزائدة دون جابر، فوجب ألا يجوز ترك قراءتها لأنه قبيح في العرف فيكون قبيحا في الشرع. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.